ديسمبر عام 1991 للميلاد أعلنت دولة كازاخستان استقلالها، وذلك بعد أن لاحت بوادر الضعف والانهيار على الاتحاد السوفيتي السابق. تعود أصول الأقوام التي سكنت في تلك المنطقة إلى القبائل المغولية والأتراك، وفي القرن التاسع عشر الميلادي اعتنق سكان كازاخستان الإسلام، وبعد الثورة الشيوعية في روسيا والإعلان عن تشكيل جمهوريات الاتحاد السوفيتي انضمت كازاخستان عام 1920 إلى ذلك الاتحاد باعتبارها إحدى الدول الخمس عشرة. ولكازاخستان حدود مشتركة مع قرقيزيا وأوزبكستان وتركمانستان والصين وروسيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
شباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب. نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. يأتيكم برنامج دنيا شباب مباشرة على الهواء أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا بتوقيت طهران، فيما يعد عليكم بثه من نفس اليوم السبت عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساء، ويعاد أيضا فجر يوم الأحد في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق، وذلك حسب توقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأنا فيها كما نشأ العذارى في النعيم. وفارقنا الصياقل مخلصات وأيديها كثيرات الكلوم. يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. أبيات من ديوان أبي الطيب المتنبي.
في محكم كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة. يحكى أن أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي للمشاة، فأغلقه تماما ووضع حارسا اختفى ليراقب تلك النقطة من خلف شجرة ضخمة كي يعلم ردة فعل الناس بهذا التحول. مر أول رجل وكان تاجرا كبيرا في البلدة المجاورة، فتوقف عند الصخرة باشمئزاز منتقدا من وضعها دون أن يعرف أن الحاكم هو الذي وضعها. دار حولها رافعا صوته وهو يقول: سوف أذهب لأشكو هذا الأمر، سوف يعاقب من وضعها. ثم مر شخص آخر وكان يعمل في البناء، فقام بما فعله التاجر، لكن صوته كان أقل ارتفاعا من صوت صاحبنا التاجر، ذلك لأنه أقل شأنا من التاجر في تلك البلاد. ثم مر ثلاثة من الأصدقاء الشباب، كانوا يلهون ويعتقدون أنهم ما زالوا صغارا ويبحثون عن هويتهم في الحياة. وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم التي تردت حالها، ووصفوا بعنوت شاذة كما اتهموا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي، ثم انصرفوا إلى بيوتهم. وبعد أن مر يومان على الصخرة جاءها فلاح عادي من الطبقة الفقيرة ورآها، فلم يتكلم وبادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها جانبا، ولما وجد نفسه لا يقدر عليها طلب من الآخرين من أولئك الذين يمرون بالقرب منه المساعدة، حتى إنه شجع الآخرين وجاءوا ليساعدوه، وبالفعل تكاتفوا ودفعوا الصخرة من مكانها حتى أبعدوها من مكانها عن الطريق. شكر الفلاح الآخرين على مساعدته وراحوا يواصلون طريقهم، إلا أن الفلاح انتبه إلى أن هناك شيئا ما كان تحت الصخرة، فأخرج سكينه وحفر قليلا وإذا بصندوق صغير يظهر له. استمر بالحفر حتى أخرج ذلك الصندوق وفتحه، فوجد قطعا من المسكوكات الذهبية وورقة، فتحه وإذا به يقرأ: هذه هي هدية حاكم البلدة لمن يزيل الصخرة عن الطريق، إنها مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل أي مشكلة من دون التذمر والشكوى منها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها. ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة. سرقة تدرون أيها الإخوة الكرام حرام ومن كبائر الذنوب، وتدرون أيضا أن حد السرقة إن كان النظام الإسلامي حاكم، حد السرقة أن تقطع يد السارق، وهذا حكم واضح في الشريعة، وهذا يدلك طبعا بشروطها أن تكون في حرز، أن تكون إلى آخره، وهذا يدلك على أن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتحدث هنا عن نفس السرقة، وإن كانت عظيمة ومحرمة وقبيحة وبشعة وإلى آخره، لكن يتحدث عن الذين يتاجرون بالمسروقات، لأن بعض الناس يتاجرون بالمسروقات، يشترون المسروقات ويبيعون المسروقات. أساسا بعض الناس هم شغلهم تصريف الأمور المسروقة، سواء كانت هذه المسروقات متعلقة بالحق الخاص أو بالحق العام. يعني مرة واحد فرضا يعني يجيب لك ذهب، يسرق ذهبا من النساء، من الشارع، من ويبيعه على بعض الدكاكين، هذا يمشي له، يصرف إليه، مثلا يأخذه ويصوغه فرضا مرة ثانية وهكذا، فيصرف له هذه الأمور المسروقة، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كمن سرقها. فمرة شراء وبيع والمتاجرة بالمسروقات تتعلق بالحق الخاص، مثل هذا واحد يسرق له قطعة ذهب فرضا، أو أي حاجة أخرى، سموله قطعة ذهب، أي حاجة أخرى من بيت، من امرأة، من رجل في الشارع، ويجيبه إلى صاحب الدكان وهذا يصرف إليه، يمشي إليه بطريقة خاصة، هذا حرام، هذا يتعلق بالحق الخاص. ومرة المسروقات تتعلق بالحق العام، يعني أموال الأمة، أموال الدولة، هذه الأموال اللي عند الدولة، الأموال العامة، المؤسسات، الشركات إلى آخره، هذه مو مال أبو واحد، هذه مال عموم الناس، عموم الأمة. من يسرق هذه الأموال كمن يتعدى على بيت من البيوت، لا فرق في ذلك. والذي يتاجر بها ويسوقها أيضا مثل ذلك الإنسان الذي يسوق لي سارق الذهب أو سارق الحاجات من البيوت. وهذه المشكلة يبتلى بها الكثيرون، يعني مسألة التهريب ومسألة سرقة أموال الدولة، يعني هذا يجيب معدات من المؤسسة الفلانية، من الشركة الفلانية اللي هي من شركات الخدمة العامة، زين ويجيبها وهذا يبيعها إليه، يصرفها إليه، أو مثلا يسرق سيارة وهذا فرضا مثل ما يقول يفسخها ويبيعها أجزاء ويبيع معداتها وما إلى ذلك. السرقة حرام، سواء كانت تتعلق بالحق المال للأمة، سواء كانت تتعلق بالحق العام للأمة، أو كانت تتعلق بالحق الخاص. ما يحق لك أن تشتري حاجة إذا شنو كنت تعرف أنها مسروقة، إذا ما تعرف هيك هذا فرض آخر، وما يجب عليك همات أن تسأل هذا الشخص هذه الحاجة مسروقة ولا مالتك، لا، اليد إمارة الملكية. لكن إذا أكو إمارات وأنت تعرف مرة هالقطعة بين مثلا مال مؤسسة الدولة، أو تعرف أن هذا الرجل هذه شغلته يسرق هذه الأمور ويبيعها من البيوت فرضا، يعني إذا كنت تعرف، أو لا واحد سارق له متجاوز له على بيت ويريد يبيع إليك، هو مال شخص آخر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها. والحمد لله رب العالمين.
جاء جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا بسم الله وخل الظنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا
وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهات. بين تشعب الوقائع وتسارع التطورات الميدانية والسياسية على مستوى المنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند الأسئلة الجوهرية التي تختصر المشهد وتفتح باب النقاش. من هنا ننتقل إلى تساؤلاتنا التي تشكل محور برنامج فلسطين اليوم. هل يتجه التصعيد في لبنان وغزة نحو مواجهة شاملة؟ ما حقيقة الدور الأمريكي في استمرار الحرب والضغوط الإقليمية؟ وإلى أي مدى تصمد المقاومة سياسيا وميدانيا في المرحلة المقبلة؟ هذا محور حديثنا مستمعينا الكرام، من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهة. انطلاقا من أسئلتنا مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ الآن في رسم المشهد الكامل وننتقل إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لمقاربة التطورات وكذلك خلفيتها. تحياتي لكم من المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. لا مؤشرات على تهدئة قريبة في المنطقة، وفي ظل التصعيد المتواصل والمستمر الذي يشنه العدو على لبنان وغزة بدعم أمريكي واضح، وفي المقابل تؤكد قوى المقاومة ثباتها في الميدان وتمسكها بسلاحها، رغم الضغوط السياسية والعسكرية المتواصلة. في لبنان شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن سلاح المقاومة لم ينزع خدمة لأهداف العدو، مؤكدا أن الحزب سيواصل الدفاع عن لبنان مهما كانت التحديات. هذا وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن أي حرب يشنها العدوان لن تكون إلا بقرار أمريكي، وأن حزب الله لن يتراجع عن موقفه الوطني تحت أي ضغط.
إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان تأكدوا أنها حتبحث عن حل، وإذا كانت أمريكا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل لن تكون للبنان حياة استسلم أم واجه وقاتل. بتكون تشوفوا أمريكا شو بدها. الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أمريكي، فلتعلم أمريكا طالما هي اللي عم بتدير الموضوع، فلتعلم أمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.
فلسطينيا مستمعينا الكرام، يواصل العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر الاعتداءات اليومية وكذلك إغلاقات أو إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة، دمره القصف بسلاح أمريكي. وفي المقابل تتحدث الإدارة الأمريكية عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ من دون أي ضمانات لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. هذا الطرح ترفضه حركة حماس معتبرة أنه قفز على الواقع ومؤكدة أن الالتزام الكامل بالمرحلة الأولى شرط أساسي قبل أي نقاش حول مرحلة ثانية. وفي الذكرى 32 لتأسيس الحركة حدد رئيسها في قطاع غزة خليل الحية أولويات المرحلة الحالية من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن المقاومة وسلاحها حق مشروع ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.
الاستمرار في خطوات وقف الحرب وخاصة استكمال المرحلة الأولى التي تشمل إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وكذلك دخول المرحلة الثانية من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار، فالحركة ومعها الفصائل الوطنية متمسكة بالاتفاق وتؤكد على موقفها الرافض لكل مظاهر الوصاية والانتداب على شعبنا، كما تؤكد على ما توافقت عليه مع الفصائل الفلسطينية. فمهمة مجلس السلام هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة الإعمار لقطاع غزة، كما ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد على جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها، على أن تقتصر مهمة القوات الدولية في حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة مع أراضينا في 48 دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع أو التدخل في شؤونه الداخلية. ونؤكد أن المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية لكل الشعوب تحت الاحتلال ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، وإننا منفتحون لدراسة أي مقترحات تحافظ على هذا الحق مع ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
إذن تحياتي لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهات، عنوان حديثنا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. تحياتي لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
كل التحية لك والمستمعين الكرام، عليكم السلام ورحمة الله. بأيكم.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا لانضمامكم إلينا. سيادة العميد، هل يستخدم التصعيد الأمريكي الصهيوني تمهيدا لحرب إقليمية شاملة؟
يعني أعتقد اليوم هناك متغيرين مهمين في السياسة الاستراتيجية الأمريكية. بعد 6 كانون الأول عندما صدرت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، والمتغير الآخر هو رؤية زمير لطريقة الحرب وتنظيم إعادة تنظيم الجيش العدو الإسرائيلي. اليوم كل ما يحصل هو ضغط لأجل الاستسلام السياسي لهذه المنطقة، وليست حروب شاملة. أعتقد بأن الحروب الشاملة حتى في رؤية الأمن القومي الأمريكي التي أقرت في الكونغرس الأمريكي، أعتقد بأنها أصبحت وراءنا، لأن يعني من الممكن أن يكذب الأمريكي من خلال تصريحات أو بعض التصريحات، ولكنه لا يمكن أن يكذب في استراتيجية أمن قومي شاملة لكل علاقاته الخارجية والداخلية. وهذه سيحاسب عليها الرئيس وطبعا الوزراء المعنيين كالمالية، كوزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع بهذه الحالة، أو وزارة الحرب كما سماها مؤخرا. وبهذه الحالة أعتقد بأن اليوم ما يحصل هو فقط يعني يتماهى الضغط العسكري مع الضغط السياسي لتكوين حالة على الأقل المحافظة على ما أنجزوه في الحرب السابقة. وهذا أصلا أمرا مستحيلا. يعني أريد أن أشير إلى أن ليس كل ما يخطط له الأمريكي والإسرائيلي هو قدر شعوب هذه المنطقة، إنما أصلا يعني من الممكن إفشالها، وحصل ذلك الإفشال سابقا في 2006 وفي 2007 بحرب غزة السابقة. وأعتقد اليوم هو مصير هذه الخطط والرؤية الإسرائيلية كرؤية زمير التي يعني يريد، يعني يعتقد هو بتصريحه الشخصي بأنه لا يمكن القيام بأي عمليات عسكرية اليوم قبل جهوزية الجيش في منتصف 2026.
نعم، من يمتلك إذن قرار الحرب فعليا سيادة العميد، واشنطن أم تل أبيب؟
الحقيقة اليوم بعد صدور استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، من الواضح جدا والظاهر من كل هذه المسألة أن الأمريكي هو من يحيك كل هذه الحروب والمؤامرات في المنطقة، وهو يريد أمركة المنطقة، وهو حتى من خلال يعني ما كتبه في استراتيجية الأمن القومي، بأن حتى أن الدور الوظيفي الكيان الصهيوني أصبح متلاشيا باعتبار بأن النفط في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط أصبح لا يعنيه كثيرا، لأنه لديه مصادر أخرى وأهم وأقل كلفة من منطقة الشرق الأوسط. وبهذه الحالة أعتقد بأن هو يعني ما يذكره في استراتيجية الأمن القومي بأن علاقته في منطقة الشرق الأوسط هي استثمارات. وحتى بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران، الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي تريد اليوم يعني غيرت الخطة وغيرت المسار مع الجمهورية الإسلامية، بأنها أصبحت ليس هدف من أهدافها هي تغيير النظام وضرب إيران، إنما احتواء إيران. وهذا الاحتواء كان أصلا هذا العبارة تستخدم للصين وليس لإيران اليوم، لأن كانت العدائية في تقديرات الأمن القومي الأمريكي سابقا أكثر عدائية مع الجمهورية الإسلامية، اليوم أصبحت أقل عدائية. وأعتقد بأن هناك متغير كبير في منطقة الشرق الأوسط ممكن أن يحدث، ولا يمكن أن نشعر بهذه المتغيرات إلا بعد 2020 بعد شباط 2026، لأن أصلا بداية التكريس هذا النظام الجديد أو استراتيجية النقاوم الجديدة إلا بعد سنة من انتهاء السنة الفعلية من حكم ترامب اليوم. وكل ما حصل يعني حتى هذه الاستراتيجية تعترف بأن هناك عجز للولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها، لذلك هذا الانكفاء هو نتيجة خسائرها وليست نتيجة أنها يعني تمتلك أخلاقا عالية ومحبة في هذه الشعوب وهذه المنطقة.
هل يشكل سلاح المقاومة في لبنان العقبة الأساسية أمام مشاريع العدو؟ ما الذي حملته كلمة الشيخ نعيم قاسم بهذا الصدد؟
صحيح، يعني المسألة اليوم يعني من خلال توجهه إلى الاستثمارات في المنطقة هو يعني يوضح بأن الاستثمارات هي الشريط طبعا البحري المتوفر فيه كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يريد الاستثمار به وطبعا تصديرها باتجاه أوروبا، وهذا الشريط يمتد من غزة إلى اللاذقية في الساحل السوري، وهو أصلا قد عمل على تفاهمات عديدة مع دول إقليمية ودولية ومنها روسيا لاستخراج الغاز من الساحل السوري والساحل اللبناني. وبهذه الحالة أعتقد بأن المؤثر الأكبر على استراتيجيات الجديدة في منطقتنا هي سلاح المقاومة إن كان في غزة أو في لبنان، يعني ليس فقط لبنان هو الأساس الوحيد ولكن غزة ولبنان وسلاح المقاومة هما المانعان الوحيدان لاستكمال هذه المخططات. لذلك يعني يحاول بكل وسائل الجهد الخاصة بالدبلوماسية والضغط العسكري والضغط الإعلامي والضغط الحرب النفسية وكذلك من الضغوط الاقتصادية لكي يعني يؤثر على معنويات الناس وعلى طبعا معنويات المقاتلين والمجاهدين في صفوف المقاومة لكي يتسنى له استضعافهم وإدخالهم في نفس المنظومة، منظومة الشراكة الاقتصادية وليس العداء مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني اليوم هو ليس له دور حقيقي في هذه العمليات كلها إلا من خلال استخدام الوسائل الأمريكية التي يعني قد زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية كالطائرات F-35 وغيرها لتتماشى مع خطة الأمريكا المنطقة وليست أسرار المنطقة.
نعم، والسؤال المطروح أيضا يعني في ظل هذا الضغط لأجل الاستسلام السياسي، هل تتعمد الإدارة الأمريكية تعطيل اتفاقات التهدئة لحماية العدو؟
نعم، حتى في استراتيجية الأمن القومي الجديدة لم يخفي الأمريكي بأنه هو ملتزم بأمن الكيان الصهيوني، ولكن الالتزام اليوم ولأول مرة هناك تحول جدي وحقيقي في هذا الالتزام بأن الالتزام هو فقط لاستكمال عملية السلام. كل هذه المناورات اليوم الاستسلام هي لإيجاد بيئة آمنة حول الكيان الصهيوني، وبعد ذلك يقول التقدير بشكل واضح بأن بعد ذلك ستتحمل إسرائيل مسؤولية خياراتها العسكرية والسياسية. لذلك أعتقد بأن هذه الضغوط نعم هي لتأمين بيئة آمنة للعدو الصهيوني، ولكن التحول لابد أن يذكر كل مسارات هذا التحول، وهو تحول جذري حقيقي يعتقد الأمريكي بأنه قادر على منافسة الصين من خلال الشراكات على النظرية الصينية وليست والعائق الوحيد هو اليوم العداء مع الكيان الصهيوني وبنفس الوقت الوجود المقاومات في هذه المنطقة.
نعم، تحياتي لكم سيادة العميد نضال زهوي، كنت معنا مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا سيادة العميد.
هذه فلسطيني وميدان الفداء. خلقنا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا الأرض لا تنسانا زيتونة في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء وجرح الأتقياء من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
أهلاً تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد عبر أثير إذاعة طهران وهذا البرنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه في هذه اللحظات وهذه الدقائق وهذه الانتقالة إلى باقة من التقارير ورسائل مراسلين الأفاضل عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مسلسل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يتوقف على الإطلاق. طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الغارات الجوية شرق مدينة غزة في المناطق التي تسمى مناطق صفراء تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر تكرر أيضا شرق جباليا حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية وبدأت بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين. كذلك قصف مدفعي إسرائيلي جرى شرق مخيم مدريش في المنطقة الشمالية الشرقية منه. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف شرق مدينة خان يونس التي يوسع سيطرته فيها. كذلك غارات جوية عنيفة على مدينة رفح فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق رشاشاتها تجاه قوارب الصيد الفلسطينية. كل هذه الخروقات تأتي مضمن محاولات الفلسطينيين الحديثة دعوة العالم للدخول أو لإجبار إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار التي تضمن انسحابا إسرائيليا وفتح معبر رفح المغلق منذ أكثر من عام. كذلك انطلقت في مدينة غزة قبل قليل أعمال البحث عن جثامين الشهداء بدءا من البنايات الصغيرة. إحدى هذه البنايات على بعد مئات الأمتار من هنا فيها 60 مواطن فلسطيني لم يتم التمكن في وقت سابق من الوصول إليهم. دخلت أو بدأ الدفاع المدني بمساعدة منظمات دولية العمل الحثيث على استخراج جثامين هؤلاء الشهداء على أمل أن يتم إدخال آليات واسعة تضمن الوصول إلى جميع الشهداء. هناك حوالي 9500 مقتول في قطاع غزة تم انتشال نحو 9600 منهم والبقية تنتظر إدخال المعدات.
تحياتنا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا الأفاضل نبقى في غزة أيها الأكارم، والمنخفض الجوي الذي يكشف حجم الدمار الكبير في البنية التحتية والمنشآت السكنية على مدار 3 أيام من هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة. انهارت أكثر من 10 منازل، دمرت آلاف الخيام، توفي أكثر من 15 شخص بينهم أطفال بفعل البرد القارس. رغم الواقع الكارثي في غزة، لا يزال العدو يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، وهو واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية. إلى الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
لم يسقط هذا المنزل بفعل القصف الإسرائيلي في المرة الأولى، فعاد إليه سكانه ليسقط مجددا بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة. هذا المنخفض الجوي كشف حجم الدمار الكبير في البنية التحتية والمنشآت السكنية، فعلى مدار 3 أيام من هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة انهارت أكثر من 10 منازل ودمرت آلاف الخيام، وتوفي أكثر من 15 شخصا بينهم أطفال بفعل البرد القارس.
منذ يومين والمنخفض الجوي يضرب قطاع غزة، خلف على إثر ذلك غرق الخيام، انهيار المباني، سقوط الجدران على رؤوس أهل الخيام. طواقم الدفاع المدني تعمل على تلبية جميع نداءات الاستغاثة، لكن ما وصلنا حتى هذه اللحظة أكثر من 4000 نداء استغاثة. صراحة نقف عاجزين كطواقم دفاع مدني أمام هذه النداءات الكثيرة. هذا المبنى الذي بجانبه هو أحد المباني التي انهارت بفعل المنخفض الجوي.
أنا أسرتي كبير، حوالي 7 أمتار. حطيت البنات اللي قعدتهم هنا، رحت عملت لهم أكل على النار، ورحت أجيب باقي الإغراض. ما وصلت الجلاء ورجعت لقيت الضر نازل عليهم من المنخفض، من الشتاء ومن السهد البرد. الضر يعني ماكلة هواي ومش قوية كتير. استشهد البنت الله يرحمها عمرها 18 سنة والولد عمره 15 سنة، تنين طلوا من تحت الأنقاض.
ورغم الواقع الكارثي في غزة، لا زال العدو الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية.
بخايفة والله العظيم، عايشين وخايفين، بدنا مكان، بدنا إشي نحتمي فيه يقوينا، أي إشي يحمينا، كرفان، خيمة أحسن من هيك نوعية، يعني ناش نحكي دار، هذا لسه بعد مستحيل. أي حد يدور علينا يرحمنا، بكفينا هيك. ادعمونا يا أهل الخير إذا بتقدروا، يعني إن سنتين عايشين في الخيام، شتا ورا شتا ومنعاني لسه، يعني ولا مرة هاي الشتا الثالث يجعلي أنا في الخيام لسه بغرق.
ورغم الواقع الكارثي في غزة، لا زال العدو الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية. المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة لا يشكل فقط حدثا مناخيا قويا، بل أضاف أبعادا مأساوية لمعاناة المدنيين في غزة، خصوصا النازحين الذين يعيشون في مساكن متهالكة وخيام غير مؤهلة للحياة القاسية.
جزيل الشكر والامتنان للزميل عفاف لوباني على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، نتابع معكم هذا اللقاء في فلسطين اليوم في القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. هذا وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، ساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. يشار إلى أن جماعات استيطانية كثفت دعواتها في الأيام الماضية لاقتحامات موسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بعيد الحانوكا اليهودي. ومن القدس مستمعينا مستمعاتنا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال 2 حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على سكانها. وفي مدينة الخليل مستمعينا الأفاضل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأسرى المحررين وطلبة جامعات من عدة أحياء قبل نقلهم إلى منزل الأسير مازن النتشة الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني، حيث جرى إخضاع المعتقلين للتحقيق. كما احتجزت قوات الاحتلال 3 أشقاء من مدينة حلحول شمال الخليل عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها قبل أن تفرج عنهم لاحقا. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رمضان بعد اقتحام منزله في قرية تل جنوب غرب المدينة، فيما اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتقلت عددا من الشبان، طبعا بينهم الشقيقان يزن ونور أمين أبو ليلى ويحيى أمجد شوقي وعبد الفتاح رائد قدوس والشقيقان محمد ورامي عدنان بكر، إضافة إلى فايق عصفور وناصر نسيم فرح ومحمد علاء يوسف ونوفل في طول كرم. أفادت مصادر أيضا محلية باعتقال الأسير المحرر سعد قاسم بعد مداهمة منزله في ضاحية أكتابة شرق المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة اليامون غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها تجمع الحثرورة قرب الخان الأحمر جنوبي شرق القدس المحتلة بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. مستمعينا الأفاضل، عناصر العدو تحت دعايات أو تداعيات معارك ومواجهات غزة ولبنان، حيث الجنود والضباط الصهاينة يضمدون جراحا جسدية ونفسية لم تندمل. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
عناصر العدو تحت تداعيات معارك ومواجهات غزة ولبنان، الجنود والضباط الصهاينة يضمدون جراحا جسدية ونفسية لم تندمل، بل تتوسع يوما إثر آخر كما تتكشف أرقام المصابين بهذه الندوب. يتحدث العدو عن معاناة أكثر من 80,000 من المصابين جسديا ونفسيا، بينهم قرابة النصف يعانون من مشاكل نفسية وصدمات حرب، مع توقعات بارتفاع العدد.
أنا أعلم أنه لا يوجد مقاتلين هنا، لكنني عندما أصعد إلى السيارة أشعر بالخوف وأتعرق يدي. جسدي يشعر تلقائيا أنه يعود إلى نفس المشهد والمكان في غلاف غزة، وأنا أتعاطى حشيشة الكنابيس من أجل النوم في الليل دون كوابيس. ما رأيته في محيط غلاف غزة عند هجوم 7 أكتوبر كان أمرا صعبا جدا.
لقد كسرت قدمي إضافة لصدمة الحرب في لبنان، وجميع من حولي يعتبرونني مجنونة، وكلما ذهبت للنوم أظن أن أحدهم قد دخل للمنزل وأبحث أين هي الغرفة الأفضل للاختباء، فقد تغيرت كليا حياتي.
ويكشف حديث المصابين نفسيا أن الآثار تتجاوزهم إلى محيطهم العائلي والاجتماعي، حيث تتضاعف المشكلة وتتوسع